بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحجر، وتقدم معنا أنه من أكبر مقاصد هذه السورة ماذا؟ التحذير من طول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وصاحب الأمل الذي لا يحسب حسابا للآخرة وللجزاء سيفعل ما يشاء ويتكلم بلا حدود. وهكذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، ودافع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم ارتقى في الرد عليهم، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما مر معنا الحديث عن هذه الآيات. ثم يسلي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستهزاء هو شنشنة الأمم الماضية: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذه عادة الأمم الماضية: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. والشيع الجماعات المتفرقة، وكلمة شيعة تدل على تفرق الشيء المجتمع. ومن أدق الكلمات التي تكشف عن حقيقة معنى هذه الكلمة يقال الشوع، لأنه الياء والواو يعني حرف العلة هنا، كلاهما يدل على نفس المعنى، شيعة وشوعة. فيقال الشوع انتشار الشعر مع اجتماع أصوله، يعني الأصول واحدة لكن تتفرق وتنتشر هكذا الشعيرات مع الأصل الواحد. وهكذا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الأصل واحد والدين واحد لكن هكذا تفرقوا في الدين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ويعني في الأمم الماضية، في الجماعات الماضية، لأن أصل الناس واحد ثم هكذا تفرقوا. وبالنظر إلى الأصل الذي تجتمع عليه الشيع، من هنا تأتي أيضا هذه الكلمة وتدل على التناصر. شايعه يعني ناصره، لأن الأصل واحد. والغالب في القرآن أن هذه الكلمة تطلق في مقام الذم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأنهم كأنهم تركوا الأصل وتفرقوا. وأحيانا ترد في مقام المدح والتناصر، لأن أيضا الأصل واحد، فممكن هذه الفرقة تناصر الأخرى: وإن من شيعته لإبراهيم. قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذه عادة المكذبين. تلاحظ هنا من المتشابهات، هذه الآية تشبه آية ماذا؟ شعرة ولا الزخرف؟ وكم أرسلنا وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فهناك قال نبي وهنا قال رسول، فما المناسبة؟ نعم، هناك قالوا في سورة الزخرف قال وكم أرسلنا من نبي، وكم، كم تدل على الكثرة، فناسب أن يذكر ماذا؟ النبي، لأن الأنبياء أعم من الرسل، أكثر من الرسل، النبي أعم من الرسول كما هو معلوم، فعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، فناسب هناك لما ذكر يعني الكثرة وكم أرسلنا من نبي في الأولين ناسب أن يذكر نبي، بخلاف هنا قال ولقد أرسلنا، فخص الرسالة، ولا سيما أن هذه السور ألف لام را كما عرفنا تتعلق بموضوع الرسالة، فناسب أيضا أن ينص على كلمة رسول، والله أعلم. وهناك يعني جاءت التسلية أيضا يعني في تلك السورة، فيها شيء من يعني التعظيم أو المبالغة، فناسب أن يقول وكم أرسلنا من نبي في الأولين، والله أعلم. إذن قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما أتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فتستغرب تقول سبحان الله، يعني كيف توافقت الأمم على هذا التكذيب بهذا الدين الواضح الذي جاءت به الرسل، ودين التوحيد الموافق للفطرة، كيف كذبوا واستهزأوا برسل الله؟ قال الله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. الله أكبر، هذه الآية تدخل الخوف والرهبة في القلوب، فالأمر لله. كذلك إشارة إلى ماذا؟ الاستهزاء والتكذيب عموما المفهوم من الآيات، يعني مثل ذلك الاستهزاء نسلكه، ندخله، يعني الاستهزاء ندخله في قلوب المجرمين، يعني الحاضرين، كما استهزأ المجرمون الأولون بالرسل، مثل ذلك الاستهزاء ندخله في قلوب المجرمين الحاضرين، فإذا بهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه. وكلمة سلك طبعا هنا قال كذلك نسلكه، كما عرفنا هو ماذا؟ الاستهزاء، لأن الهاء تعود على أقرب مذكور، وأقرب ما ذكر إلا كانوا به يستهزئون. وثبت عن أنس رضي الله عنه وجاء عن الحسن البصري قال الشرك، يعني عموم المعنى، كذلك نسلكه الشرك في قلوب المجرمين. قال قتادة رحمه الله لا يؤمنون به، قال إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا. نعم، قال كذلك نسلكه، لكن تأمل هنا كيف استخدم هذه الكلمة، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وكلمة سلك تدل على إدخال مع ماذا؟ مع دقة ولطف، لذلك يقال سلكت الخيط في الإبرة، يعني في ثقب الإبرة، والخيط الذي يخاط به الثوب يسمى السلكة في اللغة العربية، وذلك تأمل قال فسلكه ينابيع في الأرض، لأن الماء يجري في مجاري لطيفة في باطن الأرض، قال فسلكه ينابيع في الأرض. كذلك هنا قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني إدخال، كأنه إدخال في شيء ضيق، وهذا يدل على أن الكفر والشرك لا يوافق فطرة الإنسان، وكأنه إذا دخل في القلب يدخل دخولا ضيقا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وإلا فالإيمان إذا دخل في القلوب يدخلها بانشراح، ألم نشرح لك صدرك بالإيمان، لكن تأمل في دخول الكفر والشرك في القلوب يعبر عنه بنسلكه، قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، والأمر لله جل وعلا، هذا من عدله لأنهم أعرضوا وكفروا. وهذه الآية فيها يعني رد على المعتزلة والذين ينفون القدر عن الله جل وعلا. نعم، كما ينبه المفسرون هنا على هذا. نعم، نعم، قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني هم يفسرون الآية بالذكر، إن احنا نزلنا الذكر حتى يفروا من هذا التفسير، لكن هذا بعيد جدا، كيف يدخل الذكر في قلوبهم ثم لا يؤمنون؟ هكذا لا يكون للآية معنى، وإنما قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما عرفنا معنى الآية. وأيضا هذه الآية تشبه الآية التي إيش؟ هذه التي في الشعراء، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هناك في الشعراء ذكر الله تعالى أمم يعني مضت وفصل ذكرها، يعني فقال سلكناه. وأيضا ممكن ندقق في السياق، هناك في سورة الشعراء، نعم، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه. نعم، في قلوب المجرمين. هنا طبعا قالوا في سورة الحجر، قالوا قبل هذا الفعل فعل مضارع، قال وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فناسب أن يقول كذلك نسلكه بالفعل المضارع، هذا أنسب للسياق. لكن هناك يعني ما ذكر، قال فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، وذكر الله تعالى في السورة أمم ماضية، يعني تقدم زمانها، فناسب أن يقول كذلك سلكناه، والله أعلم. ثم بين الله تعالى هذا الأمر فقال لا يؤمنون به، هذا معنى هذه الآية كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ثم بين الله تعالى كيف ذلك، قال لا يؤمنون به، نعم لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، يعني مضت سنة الله تعالى في إهلاك الأولين، قد خلت سنة الأولين. ثم ترسم الآيات صورة لمكابرتهم وإبائهم واستهزائهم، لما ذكر الله تعالى حال المعرضين عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزائهم، يصور الله تعالى حالهم فيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. تأمل، ولو فتحنا، ما قال لهم، قال عليهم، لأن هذا ليس فيه نفع لهم، هذا حج عليهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، تخيل لو أن الله تعالى فتح لهؤلاء بابا من السماء المبنية وصعدوا فوق السماء ودخلوا العالم العلوي، قال فظلوا فيه يعرجون، تأمل، قال فظلوا، ما قال مثلا فصاروا ولا، قال فظلوا، لأن كلمة ظل أخوات كان تدل على أن الفعل وقع زمن ماذا؟ النهار، خلاف بات مثلا وقع في الليل، لكن ظل معناه يعني وقت يعني الظلال والنهار وجود الظل، فقال فظلوا فيه يعرجون، يعني أن الأمر واضح في النهار ويرون الآيات بأعينهم، فظلوا فيه يعرجون يعني يصعدون. قال طبعا العرج مشي فيها يعني عوج كما هو معلوم في مشية الأعرج، لكن هكذا قال في نظم الدرر: يصعدون ماشين مشية. هو مكتوبة هكذا الفرح، لكن ممكن تكون تصحيف من العرج، أو أن يعني ما أدري هل هذه المشية فيها شيء من التبختر ويعني التكبر، يعني مثل الأعرج وهكذا اللي عنده شيء من الفرح والاستهزاء ربما يمشي هذه المشية، الله أعلم. قال: فظلوا فيه يعرجون. فإذا رأوا هذه الآيات كيف سيكون حالهم؟ قال: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد: سدت. قال ابن عباس: أخذت أبصارنا. قال ابن زيد: السكران الذي لا عقل له. يعني كانوا يقولون لا نرى شيئا، وفي قراءة بالتخفيف: سكرت أبصارنا، يعني أخذت هكذا سريعا لا نرى شيئا. يعني حتى إذا رأوا الآيات بأعينهم سينكرون، يقولون لا ما رأينا شيئا، فقالوا إنما سكرت أبصارنا. ثم يعني ولو رأوها في الواقع سيقولون ماذا؟ ارتقوا في الرد، قال: بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم، بل الحقيقة والواقع ماذا؟ بل نحن قوم مسحورون. يعني هم زعموا أن ما رأينا شيئا، وفي حالة أن صحيح أن رأينا شيئا فهذا الذي رأيناه إيش؟ سحر وليس بحقيقة. بل نحن قوم مسحورون سحرنا محمد. فهذا تصوير لإبائهم وعنادهم واستهزائهم بالآيات، وهذا والله أعلم يتناسب مع حال من غره طول الأمل، فتجده هكذا يعيش ولا يبالي بشيء مهما ذكر، فيتمتع بدنياه وشهواته ويلهيه أمله، فلا يهمه شيء مهما رأى من آيات، فيصل إلى إنكار المحسوسات والبديهيات. ولهذا تجد بعض هؤلاء يعني يرى العبر من حوله وموت أصحابه من حوله، يرى ما يحل بالأمم من الهلاك ولا يعتبر، ويلهيهم الأمل كما قال الله تعالى حقا. فهذا يتناسب مع حال هؤلاء والله أعلم. وذلك هذه تشبه الآية التي في الأنعام أيضا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لأن الشهوات قد طغت والأمل في الدنيا قد تحكم بعقولهم، فهكذا يأبون ولا يستجيبون. هذه الآية الإخوة من باب التنبيه، بعضهم يدخلها في الإعجاز العلمي في القرآن، يقول يعني ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، يعني يفسر هذا بالغلاف الجوي، إن إذا صعد الناس فوق الغلاف الجوي لرأوا ظلمة فظلوا فيه يعرجون، وقالوا يعرجون لأن السير في الفضاء ما يكون إلا يعني بطريقة منحنية كما هي دورة يعني النجوم في أفلاكها، وهكذا كل ما في الفضاء هكذا يسير. ثم قالوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لأنهم سيرون ظلمة، وقالوا هذا حق، بل نحن قوم مسحورون. فيعني كأنهم أخذوا هذه الأمور من إشارة هذه الآية، لكن هذا بعيد، وهذا ما يمكن أن يؤخذ من هذه الآية. فالله تعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، المقصود بالسماء هنا السماء المبنية كما هو واضح، أما أن يقال السماء هنا الغلاف الجوي فهذا غير صحيح. وكذلك قالوا فظلوا فيه يعرجون أيضا، يعني في الحقيقة قد تكون هذه نظريات أو كلام ولا يكون له صحة في الواقع. ثم لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني قول الكفار هنا سكرت أبصارنا، يعني باب الإنكار ليس من باب رؤية الظلام وأنهم ما يرون شيئا حقا، لا. وذلك الله قال فظلوا، يعني يرون يعني الآيات، لأن هذا بالنهار. فمثل هذا يعني ما يمكن أن يعني يؤخذ من هذه الآيات، ولا ينبغي يعني التوسع في مثل هذا الباب. يعني هذا الباب نعم قد تكون هناك إشارات إذا ثبتت بحقائق لا شك فيها، يعني أما أن يعني أي إشارة مباشرة نربطها بنظرية أو بأمر يذكره هؤلاء الكفار وغير محقق، فهذا لا يجوز. يعني كتاب الله تعالى أجل من هذا، والله أعلم. ثم تأمل، هم ينكرون الآيات في العالم العلوي في السماء، فالله تعالى يريهم الآيات التي تدل على عظمته وتوحيده جل وعلا، ويبدأ بالآيات في السماء، ليس الآيات التي فوق السماء، وما يحتاج أن يفتح لهم بابا، بل نظر إلى السماء لكن بتفكر ترشدهم إلى الحق. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هنا، سبحان الله، لما ذكر الله تعالى الآيات الكونية، تلاحظ الآيات الكونية كما تذكر في القرآن عموما هي أدلة على توحيد الله وقدرته وعلى البعث، وكذلك في الوقت نفسه فيها نعم الله تعالى يذكرنا بها حتى ينكسر الطغيان والإباء الذي في نفس الإنسان ويرجع إلى ربه، يستحي من الله تعالى. الله تعالى أسبغ علينا نعمه في هذا الكون كما في هذه الآيات، ثم الإنسان يكفر بالله وما يستعد لقائه، ومع ذلك تأمل كل آية كونية تذكر في سورة لابد أن يكون هناك تناسب بينها وبين تلك السورة. وهنا ذكر الله تعالى آيات كونية تأمل تتناسب مع سورة الحجر، مع جو هذه السورة. فكما عرفنا الأمل الذي يلهي الإنسان، الأمل المذموم لا حدود له، فالإنسان يؤمل آمالا بلا حد ولا يتذكر الموت، لكن كل شيء له أجل ومقدار، فالأمل ينقطع بالموت والإنسان له أجل. وهكذا جاءت الآيات، الآيات هنا التي ذكرها الله تعالى تدور على هذه الحقيقة، أن كل شيء عند الله بمقدار. ولهذا تأمل في التصريح بقول الله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء بوزنه، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا يتناسب مناسبة ظاهرة مع جو هذه السورة، والله أعلم. وسبحان الله، يعني حقا هذه الآيات الكونية يختلف الناس في التفكر فيها، درجات التفكر متفاوتة. ودائما أكرر هذا الموضوع، أقول من الجميل أن نتفكر في الكون من خلال، إن صح التعبير، من خلال عدسة القرآن الكريم. يعني تنظر إلى الكون من خلال القرآن الكريم، وتفسر وتقرأ الكون من خلال آيات القرآن الكريم، وهذا يفتح لك آفاق واسعة في التفكر في الآيات الكونية. هذه ما يصل إليها الكفار ولو ملكوا أكبر التلسكوبات، هذه العدسة ما يملكها إلا المؤمن لما ينظر إلى هذه الآيات بعين البصيرة، ببصيرة الإيمان ونور القرآن. فمثل هذه اللفتة الجميلة في هذه الآيات، أنك حتى عندما تنظر إلى الآيات الكونية تجد أن فيها تناسق، فيها كل شيء عند الله بمقدار معين. فمثل هذا يعني يربطه الإنسان بالحقائق في حياته، فلا يؤمل الآمال البعيدة ويعلم أن كل شيء بمقدار. فهذه كأنها سنة كونية، فكما أن الكون قائم على التنظيم وأن كل شيء عند الله بمقدار وبوزن معين محدد، فكذلك عمرك، فلك أجل أيها الإنسان، فلا يلهك الأمل. وذلك يعني حبذا لو يكتب طالب علم في هذا الباب، كيف نقرأ الكون بلغة القرآن الكريم، جمع الآيات الكونية ويربطها ب يعني السورة ومقصود السورة، ويخرج بعبر كثيرة في آيات متنوعة. والله أعلم. بل حتى أسماء السور الكونية ممكن أيضا يتفكر فيها بهذا التفكر، كما مر معنا قريبا في سورة الرعد، وقلنا مقصودها ماذا؟ يعني قوة الحق وقوة براهين الحق، حتى سميت بالرعد مثلا، فهذه لفتة. وهكذا في سور كثيرة، والله أعلم. قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا، ما يحتاج أن تنظروا إلى ما فوق السماء من آيات غيبية، لا، هناك آيات ترونها بأعينكم. ولقد، وتأمل هنا جاء التوكيد ولقد، لأن هذا ابتداء للمنكرين، وكذلك الغافل ينزل منزلة المنكر، يحتاج إلى توكيد في الأسلوب. ولقد جعلنا في السماء بروجا، بروجا قال مجاهد الكواكب، البروج هي النجوم والكواكب الظاهرة في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وكلمة برجة في اللغة تدل على ماذا؟ على يعني شدة الظهور، أو قالوا بروز ناصع قوي. ولذلك لم يقال يعني البروج يعني الحصون، أينما تكون دركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنها ظاهرة وعالية. وكذلك تبرجت المرأة، يعني إذا أخرجت زينتها التي لا ينبغي أن تخرجها، فكذلك الكواكب هكذا تكون يعني بارزة في السماء وناصعة. وكذلك يطلق على منازل الشمس والقمر هذه الكلمة البروج، لأن هذه يعني النجوم أو الشمس أو القمر تسير في مداراتها، فكأنها يعني تنزل في هذه المساكن، في هذه البروج، وهي يعني كما هو معلوم في علم الفلك، أو يذكرون أن كما يعني هذه العرب يعرفونها، يعني هي قديمة تسميتها، يعني يقولون برج الحوت، برج الأسد وكذا، يعني سبحان الله نجوم، وكأنك إذا تخيلت خطوطا بينها تعطيك شكل معين. فيقولون يعني مثل هذه المجموعات النجمية، يعني تظهر يعني كل مجموعة أو شكل يظهر في موسم من المواسم ويختفي ويظهر يعني بعده يعني برج آخر وهكذا، ويقولون تكون يعني مسامتة للمكان الذي تطلع فيه الشمس، والله أعلم. فالله أعلم، يعني هذه معلومات فلكية، لكن الذي يهمنا من هذا أن هذه البروج أيضا من مظاهر دقة صنع الله تعالى، ومن مظاهر حكمته البالغة وإحكام خلقه، لأن سبحان الله نجوم تعطيك أشكالا متنوعة، سنبلة وأسد وميزان وعقرب وكذا، فسبحان الله هذا أيضا من يعني الأمور الدقيقة المحكمة. وهذا تأمل يتناسب مع يعني جو السورة كما عرفنا. فالله أعلم، تأمل، والله أعلم، ما أدري يعني كان هذا صوابا فمن الله، كان خطأ فمن نفسي من الشيطان. يعني خص البروج هنا بالذكر لأن هذا تناسب مع موضوع أن كل شيء بحكمة، فتأمل يعني كأن كل نجم يعني في موقع في مكان معين، فيعني يكون يعني تشكل هذه النجوم مجموعتها تشكل مثل هذه الصور والله أعلم. فلا شك أن هذا من دقيق صنع الله تعالى، مما يدلك على أن كل شيء عنده بمقدار معين، كل نجم في مكان معين بدقة. ولهذا تعطي يعني جمالا، فقال وزيناها للناظرين، يستحسنها الناظر إذا رآها. وكذلك عموما يعني النجوم المتناثرة أيضا وزيناها للناظرين. ابن كثير رحمه الله تعالى قال يعني ومنهم من قال بروجا، قال منازل الشمس والقمر. نعم والله أعلم. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني فيها جمال. ومع هذه الصفة، صفة الجمال، يذكر الله تعالى شيئا من جلالة هذه النجوم ويعني قدرة الله تعالى فيها. وحفظناها السماء من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سبحان الله، هذا مظهر الجمال وهذا مظهر الجلال في السماء، سبحان الله. قال وحفظناها، تأمل هنا، ذكر لما ذكر السماء ذكر حفظها من كل شيطان رجيم. لماذا؟ هذا يتناسب والله أعلم مع ماذا؟ الرسالة. نحن الآن في سورة ما ننسى أصل مقصد، صحيح ويلهم الأمل برز في هذه السورة، لكن ما ننسى المقصد العام للسورة وهو موضوع الرسالة. وعرفنا في بداية السورة الربط بين الرسالة وموضوع الأمل، كأن هذه السورة فيها ذكر المانع من اتباع دعوة الرسل، فمع وضوحها كما جاء في سورة إبراهيم ومر معنا يعني تقرير هذا، فجاءت هذه السورة تبين يعني مع هذه النعمة الواضحة، لكن لا حجة لمن خالف الرسالة إلا يعني شهوات الدنيا وأنه ألهاه طول الأمل. فخاصة الله تعالى ذكر يعني قريبا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فذكر هنا يعني من النعمة في السماء أو من الآيات في السماء هذه الشهب التي سخرها الله تعالى لحفظ القرآن الكريم. قال وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، رجيم بمعنى مرجوم يعني مطرود من رحمة الله تعالى. إلا من استرق السمع، إلا هنا طبعا ستنا منقطع يعني، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استرق السمع، وتعرفون الجن والشياطين يركب بعضهم بعضا كما جاء في الحديث ليسترقوا السمع، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تتناقل ما قضاه الله تعالى، فالجن يقعدون هناك يعني عند السماء، سماء الدنيا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيسترقون السمع. فإذا استرقها مسترقو السمع من الجن ألقاها إلى من تحته حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن، فيمكن أن يصيب بهذه الكلمة، والناس يتعلقون بواحدة وينسون مئة كذبة، يقول ليس قد قال في يوم كذا كذا وكذا، وهذا من باب الاختبار. وإذا شاء الله تعالى أن يدركه الشهاب أدركه وأحرقه، وأحيانا لا يتركه الله تعالى حتى يلقيها إلى من تحته وهكذا إلى أن تصل إلى الساحر. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لم يمكن الشياطين من استراق السمع حفظا للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أيضا يعني ينزل به جبريل مع الملائكة، فحتى لا يسترقون السمع ولا يسترقون القرآن الكريم تأتي الشهب وتحرق هؤلاء. قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وذلك الجن تعجبوا من كثرة الشهب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال إلا من استرق السمع فأتبعه، يقال تبعه فأتبعه، أتبعه يعني أدركه، فأتبعه الشيطان. قال فأتبعه شهاب مبين، الشهاب المعروف شهاب مبين يعني واضح بين هكذا يلمع في السماء فيحرق هؤلاء الشياطين. ثم انتقل إلى الأرض، قال والأرض مددناها، والأرض مددناها، الله يقول مددناها يعني طولا وعرضا مددناها، يعني هذا ظاهر القرآن الكريم، والأرض مددناها لا ينبغي أن يستعجل المسلم في تأويل آيات القرآن الكريم بما يوافق ما يراه أو ما ينقله الناس اليوم من كروية الأرض وكذا، فمثل هذا ينبغي أن يقف عنده المسلم ولا يستعجل، لأن الذي يبحث في هذا الموضوع، وهذا الموضوع الآن أصبح من أحاديث الساعة وأنا لا أحب الكلام فيه، لكن الشاهد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، ولا ينبغي للمسلم أن ينزل الآيات على النظريات العلمية الموجودة ثم بعد ذلك يكتشف أن هذه النظرية خطأ فيطعن في كتاب الله، فلا ينبغي أن يتعجل المسلم في هذا. واليوم يعني كما ترون وكما نسمع، هذا يسمعه الناس كلهم، يعني هناك من يقول الأرض مسطحة وليست كروية، وهناك من يقول كروية، وهكذا كلام طويل. فيعني إذا رجعت إلى العلماء السابقين تجد السلف والعلماء السابقين أخذوا بظاهر القرآن، وأن الأرض كما قال الله تعالى مددناها، يعني أنها مسطحة وممدودة، وهذا الذي يقررونه يعني العلماء المتقدمون. فالأصل بقاء المسلم على هذه الظواهر القرآنية والحقائق القرآنية، خاصة أن مثل هذه الصور كما يعني معلوم صور مفبركة وقد يدخل فيها شيء من التلاعب، فلا ينبغي أن يستعجل المسلم في هذا. نعم مسألة يعني يعذر فيها من قال بغير هذا، يعني كل له وجهة نظره، لكن ما أجمل أن يسلم المسلم أمره لمن خلق هذا الكون. الله هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق هذه الأرض وهو اللي يتكلم عنه ويقول الأرض مددناها. وأنت إذا ما كان عندك خلفيات ماضية وقال لك واحد أنا مددت هذا الشيء، مستحيل أن تفهم منه أنه عبارة عن كرة، وأن المد هنا في أجزائها فقط، مددناها يعني فقط في الأجزاء جعلها ممدودة وإلا هي عبارة عن كرة. الله قال والأرض، ما قال جزء الأرض، هذه للجنس كل الأرض مددناها. والله أعلم، يعني المقصود أن المسلم ما يستعجل في هذا. والذين قالوا طبعا بالكروية قال الأرض مددناها يعني مددنا أجزاءها، فكل جزء كأنه مسطح لكن يعني هي في بكاملها كروية. فأيضا ما يشنع على هؤلاء، يعني لأن هذا بنى الأمر على أمر ظنه حسيا، هكذا يقول هذا أمر حسي والقرآن ما يعارض الأمر الحسي، فهو في ذهنه نعم يعني أول الآية تأويلا يراه صحيحا، فما يكون قد خالف الآيات حتى نقول هذا نشنع عليه. وفي الوقت نفسه أيضا لا يجوز التشنيع على من قال بأن الأرض مسطحة ومش على ظاهر الآيات، لأن هذه ظاهر الآيات هكذا، وقال أنا ما عندي ثقة بهؤلاء الذين يفبركون الصور ويكذبون علينا، فإذا لماذا يعني أحرف كلام الله لأجل كلامهم؟ فإذا المسألة ما ينبغي أن تؤخذ بطريقة يعني يوصف من قال بهذا القول أو بهذا القول بأن جاهل وبأن عارض القرآن وبأن كذا، لا يعني مدام أن الأفهام اختلفت في هذا بسبب يعني ما نراه اليوم في الواقع للأسف، يعني وسائل العلم ما أصبحت يعني بأيدي المسلمين، فحصل ما حصل. فالمهم لكن نحن نسير على ظاهر القرآن، والأرض مددناها يعني كما يذكر الله تعالى، وإلى الأرض كيف سطحت، و يعني أن الله تعالى خلق السماء فوق الأرض كالقبة كما قال السلف، كالقبة على الأرض، والله أعلم. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، ألقينا فيها رواسي يعني هذه الجبال مثل مرسى السفينة الذي يلقيه أصحاب السفينة حتى تثبت، كذلك الرواسي هذه الجبال. قال وألقينا فيها رواسي يعني ثوابت. طبعا اليوم يقولون العهدة على الناقلين، الله على ما أدري، يعني الآن أصبحت هذه الحقائق الواحد يشك فيها إلا أن يتأكد. يعني يقولون الجبل هكذا يعني في أسفله من جنسه، يعني عمق الجبل يكون طويلا يعني من جنس صخور الجبل، فيعني هو مثل الأوتاد كما قال الله تعالى والجبال أوتادا، وهنا يقول رواسي، والله أعلم. ثم أيضا جعلها صالحة للعيش، قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال ابن عباس معلوم، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني تأمل كيف أن النبات الذي أنبته الله تعالى في الأرض يعني جعل له قدرا معينا مقدر بقدر معين، من كل شيء موزون، الشيء الذي يوزن يكون له وزن معين مقدار معين. فهذه الكلمة تدل على يعني دقة في التحديد والتقدير، من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فسبحان الله، يعني هذا يلزم منه إذا كانت النباتات يعني بقدر محدد معين، فكذلك ما يكون يعني فيها من يعني مما تركب منه النباتات، ويعني والغازات التي يخرجها النبات ويأخذها من الجو، كل هذا بقدر معلوم أو بقدر موزون كما قال الله تعالى وانبتنا فيها من كل شيء موزون. وسبحان الله، يعني هذه النباتات كأنها مصانع كبرى على وجه الأرض حقا، وهي من أعظم أسباب الحياة على وجه الأرض كما هو معلوم، كما يقولون يعني النباتات تأخذ الـ يعني الـ ثاني أكسيد الكربون وتعطي الأكسجين، ويعني كما يذكرون في عملية البناء الضوئي. وتأمل يعني كيف هذه النسب يعني محددة، والله أعلم، يعني هكذا يذكرون في العلم. فشاهد أن هذا النبات يعني له يعني مقدار محدد به صلاح الناس على وجه الأرض. لذلك يعني ما أدري هذه يعني يذكرونها في يعني الإنسان لما يعني قلع كثيرا من الغابات والنباتات، ويعني كان هناك يعني نتائج سيئة على البيئة وعلى، لكن مع ذلك تأمل كيف الله تعالى يقدر ما يحفظ يعني حياة الناس على وجه الأرض. سبحان الله، وانبتنا فيها من كل شيء موزون. الإنسان يفسد والله تعالى يصلح وينبت نباتات، ويعني هذا كله من لطف الله تعالى بعباده. وأيضا من أسباب هذا كما يذكرون يعني كثير من الأمراض التي تنتشر كثيرا في عصرنا من السرطانات وغيرها، أمراض المهلكة، يعني يقولون من أسباب التلوث البيئي، وهذا كله يرجع إلى أن الإنسان لما يتدخل في هذا التوازن الطبيعي يفسد وينتج عنه هذا الهلاك. لكن الله تعالى يحفظ، لا شك يحفظ يعني عموما يعني حياة الناس بهذه النعم. قالوا أنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال وجعلنا لكم فيها معايش، والنبات هو أصل الحياة على وجه الأرض. وجعلنا لكم فيها معايش يعني جعلنا لكم فيها في الأرض معايش، جمع معيشة، ما يحصل به العيش من نبات ومطاعم و أنعام وملابس إلى آخره، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. ومن لستم له برازقين يعني من الدواب والأنعام، لكن هذه ومن لستم له برازقين، قال مجاهد الدواب والأنعام، لكنها معطوفة على ماذا؟ ومن لستم له برازقين معطوفة على ماذا؟ بعضهم قال معطوفة على الضمير في لكم، يعني على الكاف، يكون التقدير يعني وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش، وجعلنا يعني جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لهم أيضا للحيوانات في الأرض معايش، كما قال الله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. يعني الله تعالى خلق المعايش للإنسان ولهذه الدواب التي يستفيد منها الإنسان. فهذا تفسير صحيح. وتفسير آخر قالوا معطوفة على معايش، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها هذه الدواب التي سخرها الله لكم، ومن لستم له برازقين، وأنتم لا ترزقونها، الله هو الذي يرزقها. يعني هذا بالنظر، إذا قلنا الله يرزقها بالنظر إلى التفسير الأول، يعني التفسير الثاني أيضا يرجع للأول، إنما يقول يعني وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها، ما قال دواب أو، قال من لستم له برازقين، يعني الله تعالى هو الذي جعل لها معايشها، لستم أنتم. وهذا من نعمة الله تعالى على الإنسان، يعني سبحان الله، الله تعالى خلقنا وجعل لنا في الأرض معايش، نباتات ومطاعم وملابس تصلح بها الحياة والعيش على وجه الأرض، ثم سخر لنا أمما من الحيوانات على وجه الأرض، ولسنا نحن الذين نتكفل بأرزاقهم، بل الله تعالى سخر هذه الأمم لنا وتكفل برزقها حتى تكون نعمة لنا، ومن لستم له برازقين، بل الله يرزق هؤلاء البهائم التي سخرها لكم وجعلها يعني لكم في هذه الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني جعلنا لكم فيها من لستم له برازقين منفع لكم، وأنتم لا ترزقونها بل الله يرزقها، سبحان الله. ثم لما قالوا من لستم له برازقين، إذن هو الذي بيده الأرزاق والخزائن، فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه الآية فيها تشبيه وتصوير جميل، يعني أن الله تعالى هو الذي تفرد بالملك والتدبير والرزق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لأن خزائن الملك فيها النعم والأرزاق، فكل شيء من الله جل وعلا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ثم يعني هذا مظهر الملك و يعني العظمة، ثم يأتي مظهر العلم والحكمة والرحمة والإحسان، وما ننزله إلا بقدر معلوم، رحمة الله تعالى ينزل الأرزاق من هذه الخزائن، لكن هذا راجع إلى تمام علمه وحكمته، فقال وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو القابض الباسط، هو المعطي المانع سبحانه جل وعلا. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد وإن من شيء لعندنا خزائن، يقول هذه الآية متضمنة لكنز من الكنوز، هو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيده، وأن طلبه من غيره ممن ليس عنده ولا يقدر عليه يعني لا يجدي. نعم. وإن من شيء، وتأمل في هذا العموم، وإن من شيء تريد رزقا، تريد مالا، تريد مطرا، تريد زوجة صالحة، تريد وظيفة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الله هو الذي يفتح لك. تريد علما نافعا، تريد خشوعا في صلاتك، تريد زيادة في إيمانك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد فتحا من الله تعالى في مسألة فقهية أغلقت عليك ما تدري الراجح مع هؤلاء أو مع هؤلاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد أن تقف على صحة هذا الحديث أو ضعفه، ما تدري هل هو معلول أو غير معلول، اشتبه عليه كلام العلماء فيه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. بعد البحث ارجع وادعو الله تعالى، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان إذا أشكلت عليه المسألة في العلم يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، يقول يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أو يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يتضرع لله تعالى. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب الفتح، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأشرف هذه الخزائن خزائن العلم، تريد أن يفتح الله تعالى عليك في كتاب الله، أن يزيدك الله تعالى من المعرفة والفهم في كتاب الله تعالى، فاسأل الله تعالى من فضله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد أخلاقا طيبة، أن يصلح الله أخلاقك، هذه الأخلاق هبة من الله تعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، لأن الله تعالى له الحكمة البالغة والرحمة بعباده سبحانه جل وعلا، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بسند فيه شيء من الضعف، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: إن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا ذكره عن الحكم بن عتيبة قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل، ولكنه يمطر قال: يمطر قوم ويحرم آخرون. وربما كان في البحر، قالوا: بلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس ولد آدم، يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت. يعني هذا مما يستأنس به طبعا، وإلا الله أعلم، يعني أن هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن عموما ميكائيل وملك موكل بالقطر، ورويت كما أذكر بعض الأحاديث يعني المرفوعة في هذا المعنى، يعني أنا أذكر الشيخ الباني كان في الصحيحة ذكر بعض الأحاديث في هذا المعنى، أن يعني ما من عام بأمطر من عام، يعني المطر في كل سنة ليس تختلف مقادير، مقادير ما تختلف، وإنما يعني يمطر الله هؤلاء ويحرم هؤلاء وهكذا، والله أعلم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم أيضا انتقل إلى يعني آية بين السماء والأرض، هذه الرياح التي هي سبب الأمطار والأرزاق، قال: وأرسلنا الرياح لواقح. وفي قراءة يعني الريح يعني للجنس، قال: وأرسلنا الرياح لواقح. قال قتادة: لواقح للسحاب، وإن من الريح عذابا وإن منها رحمة. قال ابن كثير: تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ترسل الرياح فتحمل الماء من السماء، ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر حتى تدر كما تدر حتى تدر كما تدر اللقحة أو اللقحة. نعم. وهكذا يعني ورد عن ابن عباس وكثير من السلف. وكلمة لقحة هي معلومة في اللغة، يعني أن الذكر يكون سببا في حمل الأنثى. وهكذا الله تعالى يشبه الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، فهي يعني سبب التلقيح الذي يحصل في السحاب، فبعد ذلك تمطر السحاب. وهذا يذكره يعني العلماء اليوم، الله أعلم به، يعني هذا يذكرون في العلم الحديث أن يعني هناك سحب موجبة وهناك سحب سالبة، يعني الرياح تلقحها، أو يذكرون هناك السحب الحارة تلقح الرياح السحب الحارة بالسحب الباردة، وهناك أيضا يقولون يعني السحب تأخذ جسيمات دقيقة من الذرات، يعني من الهباء أو التراب، فتحملها الرياح فتجتمع حولها جزيئات من بخار الماء، تتكون قطرات المطر. الله أعلم يعني بمثل هذا، هم يذكرون هذه. اليوم كل شيء يحتاج إلى تحقق صراحة، الله المستعان. لكن الشاهد يعني كيفية هذا التلقيح الله تعالى أعلم به، لكن قد يكون له يعني بعض الأمور العلمية، الله أعلم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وذلك جاء في بعض الأحاديث اللهم لاقحا لا عقيما، هذا حديث الأدب المفرد، صح شيخ الألباني؟ يعني نعم، قال عبيد بن عمير يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر، وتلو أرسلنا الرياح لواقح. نعم، قال طبعا ينتج عن هذا إنزال المطر، قال فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، يعني عذبا، نعم ماء عذبا، قال فأسقيناكم، وبين الله تعالى كمال النعمة في هذا، قال وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. طبعا قال سفيان الثوري بمانعين، لأن الذي يخزن الشيء يمنعه عن غيره، وما أنتم له بخازنين، يعني ما يمكن أن تمنعوه إذا أراد الله تعالى أن ينزله. وأيضا يدخل في معنى الآية وما أنتم له بخازنين يعني بحافظين، بل الله تعالى هو الذي يحفظه، كما قال الله تعالى وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله هو الذي يسكنه ويحفظه في الأرض في باطنها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وهذا من نعمة الله تعالى على العباد، ولا يخفى عليكم يعني اليوم المياه الجوفية هذه من يعني الثروات العظيمة في العالم، والبلاد التي تمتلك يعني مياه جوفية كثيرة، يعني تكون يعني بلاد يعني فيها غنى وفيها يعني، بل بعض الدول تتقاتل على مناطق فيها المياه الجوفية، مثل ما هو في الجولان كما يذكرون، فلأن في الأرض خزانات ماء يعني هائلة هائلة حقا، بل حتى بعضهم يذكر أن يعني نسبة المياه الجوفية بالنسبة لمياه الأنهار العذبة على وجه الأرض يعني قل تقريبا 95% أو 97% للمياه الجوفية والباقي للأنهار. نحن نتخيل العكس، كل أنهار كبيرة وكثيرة، لا، المياه الجوفية أمر آخر. فهذا من نعمة الله تعالى على يعني العباد. ولما ذكر الله تعالى إحياء الأرض بعد موتها يعني بالنبات، ذكرنا بالبعث، لأن هذا من الأدلة التي تدل على إحياء الموتى، فقال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت، كما أحيى الله تعالى الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموتى، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذا كما ذكر الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ونحن الوارثون، فيفنى كل شيء، وفي النهاية المصير إلى الله جل وعلا. لهذا قال: ونحن الوارثون. وهذا فيه إشارة إلى كمال ملك الله تعالى، وأنه الباقي وحده جل وعلا. لذلك يعني يطلق على الباقي الوارث. لماذا؟ لأن الميت يموت فيبقى بعده الوارث، الوارث هو الذي يبقى بعد موت مورثه. فكأن يعني كلمة الوارث يعني أبلغ من الباقي، من جهة أن الوارث يبقى ويتصرف يعني في الأمر، تصرف في التركة. فالله تعالى هو خير الوارثين، وهو يعني الوارث الحق، ونحن الوارثون، لأن كل شيء يرجع إلى ملك الله تعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا تصرف لأحد من الخلق بعد ذلك. قال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولما أخبر الله تعالى عن كمال قدرته أيضا ذكرنا بكمال علمه جل وعلا، لأن إنكار البعث إما من توهم نقص في القدرة، يقول: كيف الله يحيي الموتى؟ فالله تعالى يذكرنا بآيات قدرته من إحياء النبات. وكذلك إما أن يكون لتوهم نقص في علم الله تعالى، يقول: يعني كيف الله يحيط بهذه الذرات التي اختلطت بالتراب، وأين ذهبت، كيف يجمعها؟ فلا تخفى عليه خافية. وكيف يحصي العباد من أول ما خلق الخلق إلى يوم القيامة، يعني ما يسقط واحد سهوا ما يبعث، لا. فقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فلا تخفى عليه خافية. وذلك تأمل في سورة قاف، ماذا قال الله تعالى في أولها: بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فرد عليهم بكمال علمه. فكذلك هنا قال: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفي قال: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، والمستأخرون من هو حي، من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وهكذا روي عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة واختار ابن جرير. وقال مجاهد رحمه الله: المستقدمون القرون الأولى، والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: المستقدمون آدم ومن بعده حتى نزلت هذه الآية. قال: والمستأخرون، قال: كل من كان من ذريته. فشاهد أن يعني ليس بين هذه التفسيرات تعارض، لأن يعني هذا من تفسير اختلاف التنوع. يعني إذا قلنا باعتبار الأحياء والأموات، المستقدمون هم الأموات والمستأخرون هم الأحياء. إذا قلنا باعتبار الأمم، فالمستقدمون الأمم الماضية والمستأخرون أمة محمد، يعني الذين نزل عليهم القرآن وهذه الآية وهكذا. هنا الإخوة تنبيه على تفسير ورد نعم نعم ذكره طبعا رواه ابن جرير وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما إن رأيت مثلها قط، يعني في الجمال. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا، يعني لئلا يراها. وبعضهم قال: وبعضهم يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم. فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن كثير: وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما، وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس، وقد وثقه أحمد أبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه أو تضعيفه، حكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن. وهذا نوح بن قيس وثقه الإمام أحمد وابن معين في أكثر روايات، وفي بعض الروايات يقول شويخ صالح، هذه يعني بين وبين، يعني أقل درجات التوثيق وأول درجة يعني للتضعيف، إذا قيل شيخ أو شويخ أو صالح، خاصة هنا تصغير. وقال أبو داود بلغني عن ابن معين أنه ضعفه. قال ابن كثير وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال في الصفوف في الصلاة، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. قد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله أعلم، لأن الترمذي لما رواه في سننه قال وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، يعني جعفر بن سليمان يخالف نوح بن قيس، فجعفر بن سليمان يرويه عن أبي الجوزاء مرسلا، ونوح بن قيس يرويه متصلا عن ابن عباس يذكر هذه الحادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الترمذي هذه الرواية عن أبي الجوزاء قال نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس، قال وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح، هكذا قال، يعني الترمذي يرجح الإرسال يعني ضعف الحديث. قال وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه، طبعا أبو معشر يعني أيضا فيه ضعف، أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وأنها في صفوف الصلاة، فقال محمد بن كعب القرظي قال ليس هكذا، قال ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعده، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا، يعني قروا على هذا التفسير. والذين أنكروا التفسير أن يكون هذا متعلقا بصفوف الصلاة قالوا السياق لا يدل على هذا أبدا، والسورة مكية لا علاقة لها يعني بهذا الأمر وبهذه الحادثة. ولهذا يعني ابن كثير يعني أيضا قال قبل هذا وقد ورد في هذا حديث غريب جدا، وذكر يعني هذه الرواية، وقال أيضا كما عرفنا وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، يعني من هذا المعنى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة صحح الحديث وأيد رواية ابن عباس، لأن جعفر بن سليمان الذي خالف نوح بن قيس أيضا هو متكلم فيه، بل ذكر البخاري أنه عند مناكير أصلا، فقال يعني بالنظر إلى التراجم يعني ننظر أن نجد أن نوح بن قيس أقوى يعني من جعفر بن سليمان، فكيف يقدم عليه؟ ثم يعني هذا التفسير أيضا يعني ورد في روايات عن يعني بعض السلف، يعني قال بعضهم في صفوف الصلاة هكذا. وعلى كل يعني الله أعلم، يعني أحيانا قد ما يكون يعني ترجيح الترمذي لأجل النظر إلى الراوي، وإنما المعنى أيضا، فلما رأى أن هذا المعنى قد يكون بعيدا فكأنه يعني رجح ضعف الأثر، والله أعلم، ورجح رواية جعفر على رواية نوح بن قيس من هذا الباب، لأن المعنى غريب، فيعني هنا يكون الإرسال يعني ربما يكون يعني أقوى من يعني الوصل. لكن على قول السلف الذين قالوا يعني بأن هذا في صفوف الصلاة، يعني كما ذكر أيضا ابن جرير وذكر الشيخ الألباني أيضا هذه الروايات في الصحيحة، هذا لا يشكل، لأن يعني ما دام أنه يعني يعني ورد
من كلام بعض السلف، فيقال أن هذا من باب عموم المعنى، يعني ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين، كما قال عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. فقد تفسر الآية بهذا، نعم باب العموم يدخل فيها كل شيء، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين يدخل فيها. وكذلك يعني حتى لو قيل بصحة سبب النزول فيعني الأمر أيضا لا يشكل، لأن يقال أن هذه الآية نزلت يعني في مكة في هذه السورة، ثم لا بأس من تكرار النزول، فممكن أن تنزل في حادثة معينة من باب التنبيه، من باب يعني أن هذه الصورة تدخل في قول الله تعالى كذا، فيعني لا يستغرب مثل هذا والله أعلم. فهذا من باب التنبيه يعني والله أعلم. ثم نختم بقول الله تعالى قال وإن ربك هو يحشرهم، يحشر الأولين والآخرين المستقدمين المستأخرين، إنه حكيم عليم، إنه حكيم عليم سبحانه جل وعلا. فالحشر والجزاء هذا من حكمة الله تعالى، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا يتناقض مع حكمة الله تعالى إنكار البعث، لذلك قال إنه حكيم عليم جل جلاله. والحكمة وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها، ولذلك الله أعلم ناسب هنا تقديم الحكمة أولا، يعني ظهورها أوضح هنا في السياق لأن البعث من تمام حكمة الله، ثم هذا والله أعلم يتناسب مع يعني جو سورة الحجر، والله أعلم كما عرفنا لأن كل شيء عنده بمقدار كما ذكر الله في الآيات قبلها وأنبتنا فيه من كل شيء موزون، فهذا يرجع ابتداء إلى حكمة الله تعالى ودقة صنعه وإحكامه، فناسب والله أعلم هنا في هذا السياق أن يقدم الحكمة والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا للمحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.